Saudi Arabia's crown prince says Palestinians
and navires en Méditerranée. Ce soir, nous recevons Guillaume Lascondarias. Bonsoir.
Géo Express.
اهلا وسهلا في جيو اكسبريس. اليوم باش نحاولوا نعرفوا ردود الافعال الدوليه على قرار اعتقال نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت، قرار المحكمه الجنائيه الدوليه من سيلتزم به، وهل هذا القرار سينهي الحرب في غزه ولبنان وما هي تداعياته؟ اليوم هل نحن بالحق مقبلين على حرب عالميه ثالثه بعد التطورات اللي نشوفوا فيها في الساحه الروسيه الاوكرانيه واستعمال اسلحه قد تكون نووية بعد إمضاء بوتين على الأمر أو يعني إمكانية استخدام الأسلحة النووية؟ هذه أبرز محاورنا اليوم، مرحبا بكم.
L'invité du jour.
سعيدة جدا باستقبال الأستاذ عدنان الإمام، أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بالأستوديو. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
مرحبا بك وبكافة المستمعين والمشاهدين.
شكرا لك سي عدنان. أنت من أكثر معناها رجال القانون اللي متابعين لموضوع وشخصية كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ونذكره كنت يعني من الناس اللي قاموا بشكاية جزائية، كنت تعتبر أنه في توصيفك القانوني أنه هذا شخص متواطئ فيما يتعلق ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك لعدم تحركه معناها ضد من يرتكب هذه الجرائم في الجانب الإسرائيلي. اليوم كيف صدرت هذه القرارات، قرارات اعتقال نتنياهو وجالانت إلى جانب محمد الضيف تنجيوها، لكن فيما يتعلق بنتنياهو هل تعتبر أنه اليوم طبق القانون؟
هو أخزر الموضوع هذا لازم نحطوه في سياقه العام. هو كريم خان المدعي العام هذا يعني حاجات يعني لازم نشوفوا ينشيل دو كومباريزون. بالنسبة مثلا كي روسيا دخلت الأوكرانيا بعد 3 جمعات وقع استصدار مذكرة اعتقال ضد بوتين بعد 3 جمعات من إيداع الشكاية، بالنسبة لموضوع تافه جدا ويتمثل في معناها يعني تهريب 6000 طفل يعني من الدنباس لروسيا لغرض حمايتهم من ويلات الحرب، هذايا المحكمة الجنائية الدولية اعتبرته يعني يدخل تحت طائلة جريمة الإبادة الجماعية، وأصدرت بسرعة فائقة في 3 أسابيع مذكرة اعتقال ضد بوتين وأطراف أخرى. بالنسبة لموضوع ماهوش جريمة، بالعكس كرهم يعلقوله وسام بتاع معناها كيف ما نقوله حقوق الطفل، خطر منع 6000 طفل من ويلات الحرب. ونجي ونشوفوا اش صار في غزة، جريمة إبادة جماعية معناها متلفزة ومبثوثة مباشرة ومثبتة من طرف تصريحات في أعلى مستوى الكيان، من طرف رئيس الكيان، من طرف الوزير الأول، من طرف وزير الدفاع، من طرف معناها أعضاء في الحكومة اللي دعاوا لإبادة غزة بقنبلة نووية. فهمني؟ هذايا الجرائم هذه لم يحرك ساكنا المدعي العام راو.
إيه لكن في نهاية الأمر
هو ما هو الفصل 15 يعطيه الحق باش هو يثير الدعوة وهو يثير التتبعات. لم يفعل ذلك. تعرف فاش عملها إثارة التتبعات من تلقى نفسه؟ في هجوم حماس على الكيان الصهيوني، في هجوم حماس على الكيان الصهيوني أثار الدعوة بنفسه، بينما في جريمة الإبادة الجماعية اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني لم يثر الدعوة من تلقاء نفسه. أولا ثم قضية جارية اللي فتحتها تحقيق فتحته المدعية العامة اللي قبله اللي نحييها السيدة فاطمة
على جرائم تتعلق بفترة سابقة،
اي دوسي ثم محلول. وثانيا افريقيا الجنوبية وبوليفيا والمكسيك والشيلي والدول الاخرى هي التي اودعت شكايات لدى بصفة رسمية لدى المدعي العام، وثم يعني جمعيات من المجتمع المدني والتنسيقيات وما الى ذلك. هذاك ما عندهمش الحق باش يودعوا شكايات، هذوك يودعوا مجرد ملفات على أنظار المدعي العام اللي هو يقرر يتبع ولا ما يتبعش، بحيث المدعي العام هذايا اللي باش يخرجوه لنا بطل توا يعني متواطئ في جريمة الإبادة الجماعية، لأنه لم يفعل شيء من تلقاء نفسه في حين أن نظام روما يتيح له ذلك. إذا ما يتحركش في جريمة إبادة جماعية متلفزة ومبثوثة مجرياتها مباشرة، فاش مش يتحرك مالا؟ بحيث هو كان مكر، هو في وضع سمحني، هو في وضع مكره أخاك لا بطل. والرهان الذي يحدو تطورات القضية هذه هو رهان أكون أو لا أكون، على خاطر إذا كان المحكمة الجنائية الدولية لا تفعل شيئا في موضوع الإبادة الجماعية الواقعة في غزة، فذلك يقينا بنسبة 100% مش 99% نهاية المحكمة. هذاك نهاية المحكمة
يعني الدول الكل سمحني نهاية المحكمة، خلينا نقدموا شوية. نهاية المحكمة زادة أو يعني نجاعة القانون الدولي وقت اللي يكون هناك احترام والتزام بتطبيقه. اليوم كيف نشوفوا ردود الأفعال الدول بعد صدور هذا القرار؟ يعني نشوفوا مثلا إيرلندا تقولك مستعدة لاعتقال نتنياهو بعد هذه المذكرة، قبرص تدرس هذه المذكرات، نعرفوا قبرص وخصوصية هذه الدولة
تدرس
نعرفوا عليش على خاطر يعني يقع استعمالها فيما يتعلق
أطروحة هي باش تدرسها.
لكن فيما يخص الأطروحة اليوم عنا وزير الخارجية الهولندي أرجع زيارته لإسرائيل لأنه كانت هي مقررة يوم الاثنين، اليوم ما زال معناها هناك محاولة للبحث عن مخرج. لكن أنا الحقيقة اللي نحب نفهمه معاك مثلا من الناحية القانونية، رغم أن الاتحاد الأوروبي يقول يجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه، فرنسا تقولك نحترم هذه المحكمة، لكن هناك نقطة معقدة قانونيا. أين تكمن هذه النقطة القانونية المعقدة؟
تكمن في أدمغة المتصهينين اللي يحكموا في فرنسا، غادي هذيك وين تكمن النقطة، ثم حتى نقطة أخزر لازم نفهمه باش ما نغلطوش المستمعين والرأي العام العالمي والوطني. راهو هذه القضية متاع غزة من المفروض كونه يقع إصدار مذكرات اعتقال ضد على الأقل 1000 شخص. هذه حاجة، هو ثم السياسة متاع كيف ما نقوله احتواء الأزمة وتلطيفها بالنسبة للكيان الصهيوني إلى أكبر حد ممكن، ما ينجموش يعملوا أقل من هكا. ما كانش المحكمة تنتهي، الدول تسحب رواحها من المحكمة، تقول لك هذه محكمة مجعولة لكذا، نحن في حاجات أقل من هكا، وقاع محاكمة ومحاكمة مسؤولين أفارقة وغيرهم، وفي إبادة جماعية المحكمة ما تعمل شيء. من غدوة الدول، معظم الدول ستنسحب منها وتنتهي المحكمة. هذاك عليه يعني هما بالسيف عليهم يعملوا حاجة، والحاجة اللي عملوها سامبوليك رمزية ليس إلا. من المفروض في جريمة إبادة جماعية من هذا القبيل 1000 شخص، رئيس هيئة الأركان، رئيس يعني كيف ما نقوله قواد العمليات في المناطق اللي صارت فيهم الإبادة، المسؤولين السياسيين، الوزراء التابعين للتيار الصهيوني الدينية اللي دعاوا باش يمحيوا غزة، على الأقل 1000 شخص من المفروض تصدر ضدهم مذكرات اعتقال. هما كيف ما نقولوا إلزون سيبلي الشخصيات والوجوه اللي الناس الكل تعرفها واللي مش ممكن ما يصدروش ضدهم مذكرات اعتقال، ولطفوا لهم التهم. تعرف حاجة يعني اللي هي كيف ما نقوله مخ الهدرة واللي تعطيك الصحيح، يعني لديكريبتاج بتاع القرار هذا الصحيح، جريمة الإبادة الجماعية غير مذكورة في التهم الموجهة إلى نتنياهو
على أساس جرائم ضد الإنسانية.
جريمة الإبادة الجماعية ليست تهمة موجهة لنتنياهو جالانت، موجهين تهم من نوع آخر متاع تجويع وما إلى ذلك. التهمة الرئيسية اللي به الفايدة اللي حتى محكمة العدل الدولية عاينت إرهاصاتها وعاينت عناصرها بالقرارات الاحترازية متاعها، لم يقع ذكرها اصلا جريمة الإبادة الجماعية في التهم الموجهة لنتنياهو جالان. هذه راهو عملية سياسية اكثر منها قوانية قانونية تستهدف ضمان استمرارية المحكمة لتسليطها على أعداء الغرب والمناوئين للغرب والدول المستضعفة، وما ثم حتى حيز وهامش متاع مناورة يسمح لهم باش ما يتبعوش حتى حد، بحيث أثار التتبع من تلقى نفسه على العمليات المقاومة متاع فلسطين الفلسطينية، معناها عملية طوفان الأقصى أثار التتبعات من تلقى نفسه، في حين أنه ألزم وأجبر بتكاثر الدول اللي مقدمة قضايا ضد الكيان الصهيوني، ألزم بالحد الأدنى بطلب إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو جالانت، علما وأنه أمر غير طبيعي بالمرة ولا يجب أن يمر مرور الكرام، اللي لأول مرة منذ معناها تأسيس المحكمة يعني الفرق في الزمن بين طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف
أشهر طويلة
و مصادقة يعني دائرة
المختصة
الدائرة معناها اسمها التمهيدية شامبر بريليمينير متاع المحكمة الجنائية الدولية، يعني ملي طلب للي يعني اعطاوه لذن باش يصدر مذكرة الاعتقال أشهر وأشهر طويلة جدا، وعمره مسار هذايا، ونعرفوا التدخل الأمريكي والتهديدات الشخصية، خلينا عاد التهديدات الشخصية اللي وجهوها للقضاة وما إلى ذلك.
أي هذا اللي باش نرجعوا له فيما بعد على مستوى التنفيذ، وكيفاش تنجم هذه المذكرات تنجم تغير مجرى الحرب في غزة وتحديدا لبنان، هذا نشوفوه بعد شوي.
جيو إكسبرس،
مرحبا بكم في جيو إكسبرس. نحاولوا نقراو تداعيات إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، ونبحث هذه المذكرات هل يمكن أن توقف الحرب في غزة ولبنان. معي مباشرة من بيروت الدكتور جاد طعمة، المحامي وأستاذ القانون بجامعة بيروت، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا بكم، تحياتي لك ولكل أهل نبطون العزيز.
شكرا لك أستاذ جاد طعمة. يعني هناك في إطار ردود الأفعال المتباينة حول هذا القرار نبحث عن الالتزام بتنفيذه، من نعرف أنه المحكمة يعني ما عندهاش جهاز شرطة ليقوم بالتنفيذ، وإنما تعتمد بشكل أساسي على تعاون الدول، وبالتالي حتى يتم التنفيذ يتطلب يعني أن يسافر المتهمان إلى دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، ومن خلالها تبدأ يعني إجراءات إما الاعتراض أو الاستئناف من قبل المعني بالأمر حول هذه المذكرات. اليوم عمليا هذه المذكرات كيفاش يمكن تنفيذها، وهل هناك حظوظ لتنفيذها؟
نعم طبعا مشكلة التنفيذ هي مشكلة قائمة سواء بالمحكمة الجنائية الدولية أو بمحكمة العدل الدولية، وخلينا ما ننسى أنه بدعوى اللي أقامتها جنوب أفريقيا صدر عدة قرارات عن محكمة العدل الدولية وتوصيات، دائما كان المشكل هو بالتنفيذ. طبعا لا إطار تنفيذي إلا بحال تعاون الدول الأعضاء كما ذكرتي. اليوم هذه المذكرات أرخي بثقلها السياسي والدبلوماسي لحتى تلاقي أنها عملت حركة ما، طبعا ما عم تترجم تحسين للوضع الميدان العسكري، ولكن طبعا هي ذات أثر على حرية الحركة وأربكة حكومة العدو دون شك ولا ريب.
وقت اللي هناك نشوف الدول معناها كانت قالت احنا سنكون الارض التي تستقبله رئيس وزراء المجر اللي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لمدة 6 أشهر المقبلة، يقول لك انه مذكرة الاعتقال التي اصدرتها المحكمة خاطئة، مشيرا الى ان نتنياهو سيكون قادرا على اجراء المفاوضات في المجر بكل امان.
يعني سنكون امام حالة تعرض دول، إذا بدنا نقعد نقرأ بالسياسة لأنه هذا الموقف سياسي أكثر منه قضائي، لا يحق لأي دولة ألا تحترم تعهداتها أولا، ثانيا هذا البيان السياسي لا يجب على السياسة أن تتدخل بالقضاء. القضاء الدولي يجب أن يكون مستقل. لا أحد يستطيع أن يقيم قرار قضائي طالما أن الدولة مضيت وأعطت الولاية القضائية لهذه المحكمة لكي تنظر بالقضايا المعروضة عليها وتصدر أحكامها. وإلا تخيلي أنه سواء بالقضاء الوطني أو بالقضاء الدولي كل قرار قضائي ما بيعجب سياسة ما بيطلع بيقول أنه لا يقع في موقعه الصحيح وما بدي نفذه. طبعا سيتم تعرية الدول وسيكون هناك امتحانات لكل الدول الأعضاء، خاصة أنه هالمرة هذا القرار يصدر بحق كيان مدعوم من قبل الدبلوماسية العالمية. يعني بإشارة سريعة، إذا بتشوف موقف الولايات المتحدة الأمريكية وهي دولة غير منضمة للاتفاقية، حين صدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير أو بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان عم تغازل وتمدح بالمحكمة الجنائية الدولية. إذا بننظر لموقف الولايات المتحدة حين يتعلق الأمر بربيبتها أو حليفتها الأولى بالشرق الأوسط الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين، يبدأ ازدراء المحكمة ويبدأ توجيه الانتقادات.
نعم، اليوم بالنسبة للوضع في لبنان نعرفه هناك استمرار لمعناها القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية ببيروت وعدة مناطق أخرى، هناك استهداف يعني المواقع الرومانية الواقعة بلبنان، قلعة بعلبك، وكذلك عدة مواقع تراث مصنفة في قائمة التراث العالمي اليونسكو. هل هذه المذكرات أو هذا القرار يمكن أن يمنع من استمرار يعني نتنياهو في مواصلة ارتكاب جرائمه ضد المدنيين وضد حتى كل البنايات اللي هي مصنفة في حماية اليونسكو في قائمة التراث العالمي؟
نعم، منذ 7 أكتوبر لغاية اليوم أثبت نتنياهو ومن خلفه حكومة الكيان الصهيوني أنها دولة مارقة، أنها دولة لا تحترم الإنسان، لا تحترم الكرامة الإنسانية، تتعاطى مع الناس والبشر والحجر بوحشية تامة. إذن أنا يعني لا نكتشف اليوم أنه سيحاول أن يستمر في الغطرسة. هذه المذكرات قد تؤدي إلى بلبلة على المستوى الدبلوماسي حاليا ما لم يتم إلقاء القبض عليه، ولكن على المستوى الميداني أكاد أقول أن حدة القصف ازداد من بعد صدور هذه المذكرات، لأنه هن تعودوا على مبدأ الإفلات من العقاب.
طيب هذا السؤال سنخرج به من إطار يعني المحكمة الجنائية الدولية لنذهب فيما يحدث من مفاوضات تتعلق بلبنان. جو بايدن وإيمانويل ماكرون كان ناقش يوم الجمعة كيفية الخروج أو أوجه المفاوضات المحتملة اليوم اللي ما زالت للتوصل لوقف إطلاق النار بلبنان. يعني هناك حتى في داخل الشأن اللبناني هناك مواقف متباينة، وهناك حديث حتى عن ضرورة أن يتم تطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، لكن يذهب إلى حدود حتى نزع سلاح عن حزب الله. وكان هذا تصريح لنديم جميل نائب البرلمان اللبناني في يعني حوار ليه منذ يومين على قناة المشهد مع توني خليفة، قال لبنان أفضل من دون حزب الله وتحديدا كل سلاح حزب الله. اليوم هل لانتهاء هذه الحرب يجب أن نصل إلى فرض يعني أو يعني البيت اللبناني الداخلي يفرض نزع السلاح عن حزب الله؟
نعم، بطبيعة الحال القرار 1701 لا يأتي على ذكر نزع سلاح حزب الله، ولكن يأتي على ذكر أن تكون هناك منطقة خالية من السلاح جنوب نهر الليطاني. طبعا بالسياسة للأسف أنه نرى أن الكيان الصهيوني موالاة ومعارضة تتوحد إلى حد كبير، لأنه بيستشعروا أنهم في أيام الحرب. عنا بلبنان صراحة التصاريح السياسية اللي عم تخرج مخيبة للأمال ولا ترقى إلى مستوى التحديات، والبعض للأسف قد يشعر بأنه مسرور بما تقوم به دولة الكيان الصهيوني. خلينا نقول أن الموقف الرسمي اللبناني، لأنه ما بدي أوقف أمام مواقف القوى الموجودة على الساحة اللبنانية، موقف الحكومة اللبنانية وموقف الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب المكلف بالمفاوضة باسم لبنان واضح، ويقوم على الالتزام بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. هذا هو الطقف الذي يعرضه لبنان من أجل وقف الحرب.
طيب، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى قراءتك للوضع القانوني الدولي وكذلك الوضع في لبنان. شكرا لك دكتور جاد تعمل، محامي وأستاذ القانون بجامعة بيروت. ونرجع لضيفنا في الاستوديو دكتور عدنان الإمام أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية، اللي نواصل معه بقية الحوار. نرجع مع ضيفي بالاستوديو الأستاذ عدنان الإمام. يعني نخرج من قضية كريم خان، خذي حظه معك، خلينا نمشيوا للمفاوضات حول إنهاء الحرب في غزة ولبنان. جو بايدن في الأيام اللي قعدت له، بعض الأيام اللي ما زالت، عمل حاجتين: سرع في نسق الحرب في روسيا وأوكرانيا، وهذا باش نحكي فيه من بعد، لكن فيما يتعلق بالوضع في غزة ولبنان هذه الحرب والمفاوضات حول كيفية أو ما هي الشروط المرتبطة لقرار إطلاق وقف إطلاق النار في لبنان، واللي بصفة غير مباشرة ولا كأنه يرتبط بمسألة يعني سلاح حزب الله وبقائه من عدمه. اليوم هناك يعني من يقول أن اليوم إسرائيل تسعى لتحقيق من خلال الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية وغيرها ما عجزت عن تحقيقه في الميدان. هل ممكن أن تحقق ذلك اليوم في ظل الضغط الكبير اللي يعيشه لبنان من تدمير يومي؟
والله الكلام هذا أمر مضحك، معناها مضحك وتافه جدا، معناها ويجب أن يكون الواحد على درجة من الهبال باش يتصور لحظة واحدة أنه يعني حزب الله ينجم يقبل يتخلى على ترسانته وعلى سلاحه، معناها اللي ما يعلم كان ربي كيفاه، معناها كونه القوة هذيك واللي ولات يعني رقم صعب في المعادلة الإقليمية، وما تطلب ذلك من دماء ومن تضحيات ومن استشهاد مئات وآلاف المقاتلين والقادة، باش يجي هكا في مفاوضات يقول أي. بالطبيعة ثم أصوات في لبنان، الأصوات العميلة المعروفة عملتها عبر التاريخ، معناها أصوات من الكتائب ومن غيرها الضالعة في الإبادة متاع صبرة وشتيلة وما إلى ذلك، اللي تتموقع كعدو لدود لحزب الله وكعدو لدود للمصالح الأولى العليا للأمة العربية والإسلامية بصفة عامة، واللي هي حليف ذاتي أو موضوعي أو سمي اللي تحب للكيان الصهيوني، معناها وذا شيء ثابت عبر التاريخ، معناها ما هو شيء جديد، بحيث الأصوات الناعقة هذه ليس لها أي تأثير، لأن حزب الله ولن ما هوش وحده، هو مندرج في يعني منتظم في محور مقاومة اللي فيه إيران واللي فيه معناها اليمن واللي فيه خاصة سوريا اللي هي يعني الجارة اللي معناها يعول عليها في هذا الأمر وفي التأثير على الساحة اللبنانية وفي معناها ضمان تواصل الإمدادات اللوجستية لحزب الله وما إلى ذلك. الأمر هذا ما عنده حتى 0.0001% باش يتحقق، ولن يكون هنالك سلام إذا كان موجود الشرط هذا، وهو شرط يعني مضحك، شرط لا يلتفت إليه أصلا، معناها.
لكن هناك متغيرات نشهدها فيما يتعلق بمثلا يعني إيران وكذلك الدور القطري اللي تراجع، اللي نشوفه ما عادش يقوم بدور الوسيط اللي اليوم قائمة به بالأساس يعني مصر، كأنه تركيا هي الوجهة الجديدة لقادة حماس. في الأيام الأخيرة شفنا غموض في الموقف القطري اللي لم يجزم أنه ما زال معناها المكاتب متاعهم موجودة لكن لم ينفي. يعني اليوم كأنه زاد هناك متغيرات، خلينا نبحث عن هل يمكن مواصلة يعني حركات مقاومة من دون أن يكون الدعم السابق الذي كانت تقدمه إيران لها. نعرف أنه إيران زاد مقبلة على مفاوضات حول الملف النووي مع قدوم ترامب بعد شهر تقريبا.
هنا نرى العكس بالضبط، نرى للأوضاع باش تمشي للتصاعد بقدوم ترامب مش باش تمشي للتفاوض حول الملف النووي. وإيران متعودة بالحكايات هذية، وهي كيف ما نقولوا المركز نتاع محور المقاومة، وهي تستعد معناها لتوجيه ضربة كبيرة جدا أكبر من الضربة نتاع الوعد الصادق 2 للكيان الصهيوني. أنا يعني قبل كيف طالت المدة
عسكريا
في الأيام أو الأسابيع القادمة إيران ستوجه ضربة كبيرة جدا قاسمة للكيان الصهيوني، وستكون ضربة أكبر من ضربة الوعد الصادق 2 اللي هي كانت ضربة كبيرة برشا.
شنو هي المعطيات اللي تخليك متأكد من أنه باش يكون؟
لأنه ثم بطبيعة الحال قواعد اشتباك ومعادلات ردع وما إلى ذلك، وأن الكيان الصهيوني شن هجمة كبيرة على إيران، وأن إيران ملزمة ومجبرة بتوجيه يعني كرد على ذلك ضربة كبيرة للكيان الصهيوني، وسيكون ذلك والله أعلم في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وستكون ضربة أكبر من الضربة السابقة، وستحدث أضرار كبيرة جدا في البنية.
يعني هي البنية بتستبق قدوم ترامب حتى تكون عندها موقع.
هي لا تعبأ إيران لا تعبأ بترامب أو بقدومه أو بعدم قدومه، لها حساباتها الخاصة ولها سياستها الخاصة، ولا تكترث بترامب أو بغير ترامب.
فهمني؟ يعني هي في عزلة على بقية العالم، خاصة هي على هي منتظمة
في محور متصدي للهيمنة الغربية والأمريكية، في محور فيه روسيا فيه الصين فيه كوريا الشمالية. ولها من القدرات العسكرية، معناها إيران هي القوة العسكرية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يمكنها من مقارعة أي كان بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ومعناها ربما هذه حاجة ديما نعاودها، ولكن إيران هي قوة نووية عسكرية منذ سنين وسنين.
إيه لكن هذه القوة العسكرية تفرض عليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات عقوبات اقتصادية ومنعتها فيما يتعلق بالملف النووي.
هذه العقوبات الاقتصادية هذه إيران قوة نووية عسكرية ولها السلاح النووي منذ سنين وسنين، ولولا ذلك لمسحت من على وجه الأرض.
يعني هو الضمانة لبقائها خارج محور.
حاجة ثانية، إيران عندها سياستها الخاصة ولا تكترث بالغرب ولا بالعقوبات ولا بأي شيء. هي في عقوبات، قل لك من وقتاش في عقوبات؟ من سنة 1979 وإيران يعني مستهدفة بعقوبات اقتصادية قاسية جدا، وبالعكس استعملت تلك العقوبات لتطوير صناعة محلية ولتطوير معناها إنتاج ما تحتاجه، وعندها كيف ما معناها كيف ما نعرفوا المسالك متاعها متاع بيع النفط ومتاع يعني تحويل الأموال وما إلى ذلك. يعني إيران أعطت دروس روسيا باش تعرف كيفاش يعني تلتف على العقوبات الغربية التي استهدفتها، وهنالك تنسيق كبير معناها بين إيران. ما ننساوش عاملة تحالف استراتيجي مع الصين وتستعد لإمضاء وثيقة شراكة استراتيجية مع روسيا اللي فيها بند اللي الشراكة هذه فيها بند متاع دفاع مشترك.
انت وصلتنا للحديث على روسيا في علاقة بالتطورات الأخيرة اللي شفناها في الحرب الروسية الأوكرانية. روسيا مؤخرا أطلقت صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه أوكرانيا، وذلك بعد أن أذن بايدن بضرب روسيا في العمق بأسلحة أمريكية، وبعد ما وقع كذلك على أثر ذلك بوتين مرسوم على إمكانية استعمال أسلحة نووية. شوفوا في ردود الأفعال داخل الدول الأوروبية، فنلندا والسويد تحضر في سكانها للحرب، دي سيت ويب دي بروشور معناه يهيئوا في سكانهم كيفاش باش يتعاملوا في حالة الحرب، كيفاش تجهيز المخزون لمواجهة الأزمة. هل فعلا نحن مقبلين على حرب عالمية ثالثة؟
والله أخزر ثم لازم توضيح لكونسيبت، بربي خليني نفسر معناها نوضح لكونسيبت. نحن في حرب عالمية ثالثة منذ الحرب السورية، ولكن ان نوفو كونسيبت تظهر اللي هو غير مونديال لوكاليزي، حرب عالمية محصورة في رقعة جغرافية محددة. يا أخي سوريا ما دخلت فيها للحلف الأطلسي، ودخلت فيها دول الخليج والبنشيرة، ودخلت فيها روسيا والصين وإيران وحلفائهم من شراء أخرى. ما هيش حرب عالمية هذه. واللي يصير في أوكرانيا ما هوش حرب عالمية،
لكن
هو حرب عالمية لوكاليزي. ولكن تقول لي أنت باش تتسع دائرة الحرب العالمية، نعم هذا الخطر موجود وماثل وقائم، ونحن على وشك إذا كان الهجمات الغربية من خلال أوكرانيا الجيرماسكي، يعني استعمال أوكرانيا كبروكسي، إذا كان باش تستمر الهجمات الصاروخية للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على روسيا بتوجيه صواريخ بوسائلهم، وخطر يعني تكنيك ما هما رو اللي يبعثوا الصواريخ. أوكرانيا ما عندهاش إمكانيات القداش ساتليت والأمور ذيك، يعني تكنيك ما الولايات المتحدة هي اللي بعثت الصواريخ هذاك للصواريخ هذيك لروسيا. بحيث المقصود
انت قلت ستتسع، يعني ستتسع الرقعة دقيقة
إذا
هي بستتسع للي بش نكمل في نفس الفكرة، هي بستتسع رقعة الحرب والأسلوب
دكتورين. غدوة بعد ما تلقات ضربة صاروخية روسيا، من غدوة صحح بوتين على
استعمال
يعني الميزاجور دو لا دكتورين نوكليير روس، وتقتضي الدكتورين هذه إمكانية توجيه ضربة نووية في حالة معناها يعني إعادة الهجوم اللي من نوع هذايا. وقع توجيه انذار، الصاروخ البالستي هذاك عبارة على انذار، راو انذار يسبق استعمال السلاح النووي.
وين عندي انذار مع عند يوسف قال لي توا وقت البوب، عندي البوب ونرجع وساعدني.
جيو إكسبرس. جيو إكسبرس.
نعاود نرجع لضيفي الأستاذ عدنان الإمام، أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية، ونرجع لفكرة اللي كنت تبين فيما يتعلق بخصوصية هذه الحرب على مستوى الرقعة والأسلحة التي يمكن أن يقع استعمالها. نخليك تكمل الفكرة ونربط لك معاه سؤالي، هو علاش بايدن يعني سرع في أو حاول يصعد في هذه الحرب، ونعرف أنه ترامب كان قال أنا هذه الحرب شنو نهيها في 24 ساعة. هل هو حب يصعب المهمة على ترامب وقت اللي نعرفه الإدارة الأمريكية ما تمشيش بالمصالح الشخصية قد ما تمشي بالمصلحة الأمريكية؟
باهي، أولا نكملوا ساعة اللي بدينا فيه، كونه يعني روسيا على وشك، يعني تقييم خاص هذا، روسيا على وشك استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، ويؤكد ذلك انذار بوتين او تعهد بوتين باعلام المتساكنين المدنيين السكان المدنيين يعني قبل توجيه ضربة لمدينة ما. في الخطاب الاخراني متاعه تعهد باعلام يعلم فيهم الواش شبيه ما هوش يعلم فيهم توا باعلامهم، لانه ربما تتأهب روسيا اذا ما وقع استهدافها مرة اخرى بصواريخ أمريكية أو بريطانية أو فرنسية، قد يكون أنها تتأهب لاستخدام السلاح النووي في مرحلة أولى في أوكرانيا، وربما في مرحلة ثانية ضد الدول هذه معناها بصفة مباشرة،
يعني رغم ضد الولايات المتحدة الأمريكية
رغم
وبريطانيا.
أن بوتين يعني صرح في خطابه الأخراني هذاك اللي كونه يحتفظ لنفسه بحق استهداف أهداف عسكرية ضد الدول التي تستعمل هذه الصواريخ. وشكون هذه الدول؟ الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا اللي اذنت اوكرانيا باش تستعمل صواريخها، صواريخ سكالب يظهر لي هذوما اذنت لها باستعمالهم، بحيث نحن على وشك اما ان يتوقف هذا التيار باراده من الدول الغربيه المستهدفه، او اننا من المحتمل جدا اننا سنذهب الى استخدام السلاح النووي من طرف روسيا في مرحلة أولى في أوكرانيا، والله أعلم شنو التطورات اللي تنجم تصير. وذا يراه له تخمينات خيالية ولا حتى شيء، تخمينات مبنية على الديكريبتاج متاع الواقع، وخاصة الديكريبتاج متاع خطاب بوتين.
اللي هو قال صراحة قال اليوم الغرب صعد صراع في أوكرانيا وأن الصراع أصبح عالميا بالنسبة لي مسألة يعني واضحة به. لكن في الأثناء اليوم هل ستغامر الولايات المتحدة الأمريكية وتستفز أكثر بوتين وتعرف أنه هو أصبح جاد، يعني أنه ينجم يمر مرحلة استعمال الأسلحة النووية إذا ما تم استهداف العمق الروسي مرة أخرى، أم يعني هي محاولة أولى؟ معناها خطر شفنا حتى وزير الخارجية، يعني الفريق الجديد اللي بشي يلتحق بترامب واللي تم تعيينه وزير الخارجية التابع لترامب كان بعث رسالة لبايدن قالوا معناها أنتم النهج اللي قاعدين تعملوا فيه راهو ما يسهلش إنهاء هذه الحرب، ونعرف أنه الهدف الأساسي لترامب هو إنهاء هذه الحرب وعلاقته اللي كانت في الموندا الأولى مع روسيا. اليوم احنا يعني في سباق مع الزمن إلى حين انتظار الإدارة الأمريكية،
في سباق مع الزمن فعلا، لأنه ثم رؤيتين مختلفين تماما، رؤية الشق كيف ما نقوله التابع للحزب الديمقراطي، ورؤية الشق التابع للحزب الجمهوري. أولوياتهم مختلفة، هدفهم واحد ولكن أولوياتهم مختلفة تماما. ومعناها في هذا السياق ربما ما لازمناش باش نفهموا الوضع، راهو ما لازمناش ما لازمناش نفترض كونه ثم عقلانية تحدو سياسات الدول الغربية، راهو هذايا والله له صحيح ماهوش صحيح، ثم نزعات يعني ساعة جنونية تدخل في الحساب. يعني هل من المنطقي والمعقول أنك تجي يعني تتموقع في يعني حدود دولة نووية، أكبر دولة نووية في العالم، خاطر روسيا هي أكبر دولة نووية في العالم قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتستفزها بهذه الطريقة؟ هذا تحدوها عقلانية؟ السياسة هذه تحدوها عقلانية؟ لا تحدوها عقلانية. أما ثم عقلانية أخرى نحن ما نعرفوش العناصر متاعها، أو أنه معناها ضرب من ضروب كيف ما نقولوا الجنون هذايا معناها. و يعني باش واحد يكون واقعي مش معناها واقعي، احتمال كبير جدا كونه الغرب يمشي في التصعيد ومعناها يستفز روسيا بهذه الطريقة،
رغم أنه هو اللي باش يكون الخاسر.
رغم هذه راهو ثم حاجة لازم نفهموها، إنه خب اللي تحكم في الغرب راهي متمثلش شعوبها،
أكيد.
وراهي متمثلش مصالح شعوبها، وراهي ضد شعوبها، وهذا عايناه معناها معاينة ملموسة بمناسبة أزمات الكوفيد، بمناسبة كثير من الأشياء. بالله شنو مصلحتها أوروبا باش تدخل في الحرب الأوكرانية؟ يعطيني مصلحة واحدة. الصناعة الألمانية على وشك الانهيار، بطالة، فرنسا عندها أزمة اقتصادية كبيرة ياسر، وما إلى ذلك، وذلك كله من النتائج المباشرة المترتبة عن الحرب الأوكرانية وعن استعداء روسيا. معناها بحيث شنو المصلحة؟ معناها هل ثم عقلانية تحدث السياسة الأوروبية إزاء روسيا؟ ما ثماش عقلانية. معناها النخب الحاكمة لا تحكم لخدمة مصالح شعبها في مختلف الدول الأوروبية، ثم أوليغارشيات حاكمة متصهينة في أغلبها تخدم في اجندات اخرى ما عندها حتى علاقه بمصالح شعوبها. مصالح شعوبها ماهيش الاولويه نتاعها.
فيما يتعلق ب معناها نشوفه حتى في إدارة ترامب اللي هي واضحة فيما يخص بالحرب في روسيا وأوكرانيا، خلينا نعمل قراءة استباقية معك أستاذ عدنان، نشوفه أنه الإدارة الأمريكية كيفاش تأثرت في تعاملها في طيلة هذه الحرب مع الحوثيين، كيفاش هي كانت دائما في موقع رد فعل أكثر منه أنه هي تدير. اليوم هل يمكن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بالنسبة لأنهم معناها عمليا يتسموا عطلوا حركة الملاحة الدولية والاقتصاد الدولي من خلال معناها مساندتهم لما يحدث في غزة من خلال استهدافهم للسفن اللي تكون متجهة لإسرائيل أو تدعم يعني ما يمكن أن يحمله من سلاح أو غيره لإسرائيل؟ هل ممكن أنه يقع تغييرها أو ربما تصل إلى حد أنه ترامب يصل إلى استهداف اليمن مباشرة من خلال إما قاعدة عسكرية أو ضربات مباشرة؟
هو يا أخي تو قاعدة تستهدف اليمن تو من حين إلى آخر، ثم غارات أمريكية بريطانية تستهدف صعدة أو تستهدف أماكن أخرى، أماكن تمركز الحوثيين في اليمن. والحوثيين وقع إعادة تصنيفهم كحركة إرهابية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، هما قبل صنفوا كحركة إرهابية، ومن بعد المفاوضات اللي صارت مع المملكة العربية السعودية وقع حذفهم من قائمة الإرهاب، ثم وقع إعادة إدراج في هذه القائمة حينما تدخلت حركة أنصار الله هو اسمهم، حينما تدخلت حركة أنصار الله في الحرب في غزة، ومعناها حاولت منع السفن اللي قاصدة ميناء إيلات معناها من المرور من باب المندب ونجحت في ذلك. ولكن الحوثيين يعني أنصار الله لحمهم مر، يعني استعملوا صواريخ فرد صوتية بطبيعة الحال زودتهم إيران بها، واستهدفوا حاملات طائرات توا في المنطقة هذيك ما ثماش حاملات طائرات أمريكية معناها.
نمشي ربما احنا خطر في علاقة بما حكينا عليه مع فيما يتعلق بالحوثيين بالاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي اللي كان موضوع كذلك قمة 29 كوب 29، خيبة أمل للدول الفقيرة بعد المفاوضات الشاقة التي توصلت لمجموعة من الاتفاقات على مستوى التمويل كانت مخيبة جدا. باش نحاولوا نتعمق أكثر مع مخرجات هذه القمة مع ضيفنا مباشرة من لندن، أبقوا معنا.
جيو إكسبرس.
نمشي لندن مع الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، شكرا على قبول الدعوة دكتور ناصر قلاوون. ومعك نحاول نفهم مخرجات قمة كوب 29، يعني بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة الاتفاق على تقديم 300 مليار دولار سنويا لتمويل العمل المناخي وخيبة أمل للدول الفقيرة، علاش هذه الخيبة؟ هل كان ممكن أكثر أم يعني المفاوضات فشلت منذ البداية؟
أستاذ عواطف، هناك باون شاسع ما بين طلبات الدول الغنية بصراحة بالنسبة لي وخصوصا فرنسا، يعني معاهدة باريس أو ميثاق باريس للحل المثالي للتغلب على أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون والتلوث والانبعاثات الضارة بهذا للحفاظ على الكوكب الأرض، وبنفس الوقت ما هي تقدمه في هذا الإطار بحكم أنها عبرها مباشرة أو عبر شركاتها عبر صناعاتها، يعني المجموعة السبعة الكبار هي تستهلك وتفرز أمور كثيرة. الصين ليست في مجموعة السبعة لكنها تفرز رقم واحد أو اثنين في الإفرازات الضارة. إذن هذه الأهداف النبيلة وتجاريها فيها الدول الإسكندنافية والاتحاد الأوروبي هذا أمر ممتاز، لكن بنفس الوقت هي تحارب الدول الفقيرة ومنها الهند وغيرها دول صغيرة، جزء منها يريد قفزة في الاستثمار، يعني حتى تلحق بالدول الصناعية، واثنين الدول الأقل فقرا أو الفقيرة جدا والجزر النائية التي تهدد بالتغير المناخي بالغرق. وبالتالي هذا الأمر يعني هناك رؤى متباعدة، لكن كوب 29 بأسبوعين حاولوا يعني المستحيل كي يصلوا لهذا الأمر. وأنا ألحظ أن من أول يوم حضر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ليعطي فكرة أن الدول الغنية، والإمارات دولة غنية ودولة مانحة بنفس الوقت، هي مستعدة، لكن في دول أخرى مثل الولايات المتحدة رقم واحد في العالم في الاستثمار ويتطلع لها دول كثيرة، تغير الإدارات والأولويات والانسحاب من معاهدة باريس برأيي قد جعل الوضع مضعضعا بالنسبة للرؤية في المستقبل، وكذلك الحروب التي يعني تحول الاستثمار إلى العسكري منه إلى المناخي.
لكن هناك معناها حسب وزير الطاقة البريطاني أنه ما تم التوصل إليه في هذا المؤتمر هو اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ، ويعتبر أنه ليس كل ما أردناه نحن أو الآخرون، لكنه يبقى خطوة إيجابية جدا وتجعلنا نذهب إلى الأمام. هل هناك اختلاف في المعايير أو واضح هو اختلاف في المصالح، لكن على مستوى معايير الالتزام المالي تجاه الدول المتضررة؟
بريطانيا وبلسان وزير الطاقة يعني إد ميليباند هي دولة رائدة في هذا الإطار، ولا تنسين أن كوب 26 كان في غلاسكو في اسكتلندا منذ 3 سنوات. وإذا بريطانيا تريد أن تستجمع هذا الأمر، خروج بريكسيت قلص، لا أقول الرغبة، قلص القدرة. هناك تحويل للاستثمارات البريطانية في التنمية الدولية من 18 بليون جنيه إلى أقل من 8 بليون جنيه لتحويلها للداخل، وربما للهجرة غير المشروعة التي تأتي إلى بريطانيا. إن هناك ضرورات زائد الحروب تفرض هذه الهوة ما بين الرغبة وبين التنفيذ. الآن عندي في بريطانيا حكومة عمالية جديدة، إد ميليباند ينتقد كثير بأنه يعني يضيق على هذا الأمر، بمعنى يريد مكاسب أكثر للطاقة النظيفة. لكن بريطانيا كحكومة تتطلع إلى أمريكا، لا تريد التصادم مع أمريكا كما إدارة جديدة، هذا أول تحدي. اثنين، بأن يعني الاتحاد الأوروبي هو رائد، لكن أختصر وأقول الدول الغنية راضية عما حصل، صحيح. بأنها تقدم 300 بليون دولار، الهند زعيمة الدول الأخرى تقول نريد 1.2 تريليون دولار لتحقيق الانتقال، وهذا يعني أرقام مخيفة، لكنها برأيي تصغر أمام الانفاق العسكري على الحروب سواء في غزة فلسطين والشرق الأوسط أو في أوكرانيا أو في يعني مناطق أخرى. إذن هذا الأمر برأيي وضع، وهنا غوتيرس يعني أنطوني غوتيرس
الأمين العام
الدول المتحدة هو راض عن الإجماع، لا يريد صراع، وبالتالي العمل مرحل إلى المستقبل، يعني لكوب رقم 30، وهذا الأمر برأيي عندهم شغل أكثر لكي يقوموا به. يعني
هل هناك إمكانية أن تكون هناك آفاق أكثر إيجابية في الكوب 30، خاصة مع الضغط الذي تمارسه كما قلت الدول المعنية بهذه التمويلات والتي تستمد من خلال مصالحها؟ ونعرف يعني الموقف الصريح والواضح من ترامب أنه ضد كل الالتزامات المتعلقة بالمناخ.
إذا انسحب ترامب من كوب ومن معاهدة باريس بالأساس هي التي حددت المستويات بصراحة وبأمور ممكن الوصول لها ب 2050، يعني تقليص الزيادة الحراري الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فقط، الآن نحن نفشل به، تراجع في 2023. إذا ليس فقط أمريكا تتراجع، هناك كتلة أخرى من الدول تتستر بأمريكا وهي تقول أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا، حجج مختلفة، بمعنى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يكلف أموال كبيرة. مثل بسيط التحول الآن حتى في بريطانيا إلى القول ممنوع من 2030، كان هناك اقتراح برلماني يعني بيع سيارات بالبترول والجازولين ممنوع، هذا الأمر يجب التحول إلى الكهرباء، من يستفيد؟ إيلون ماسك والصين. بمعنى هم يبيعون سيارات كهربائية ب 50 ألف دولار أو 50 ألف جنيه، وفيما انا اشتري سياره بترول ب 15000 جنيه. يعني بمعنى التحول يفيد الاغنياء، يفيد الشركات المصنعه في الدول الصناعيه. حتى الصين تستفيد. اذا هذا الامر نريد حمايه المستهلك وليس فقط حمايه الصناعات في الجي 7. الصين خارج الجي 7 لكنها عمليا هي تهيمن عليها، وبالتالي انا اقول التوافق الدولي بهذا الاطار، والدول العربيه، مجموعه الدول العربيه لها دور بحكم ان جزء كبير منها جزء مانح، السعوديه، نعم، الامارات، الكويت، وبالتالي لها يعني لنقل صوت مؤثر باعاده تصويب يعني المؤسسه الدوليه، وتتلاقى في هذا الامر مع مجموعه العشرين، ما حصل في البرازيل مؤخرا لاعاده التصويب لافاده الاقتصاد العالمي من رئه يعني لنقل المناخ في البرازيل عبر غابه الامازون الى التزامات الدول الصناعيه. وبهذا الامر تستفيد تونس ويستفيد تستفيد افريقيا التي تئن تحت مشاكل كثيره.
نعم، شكرا لك دكتور ناصر قلاون، استاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدوليه، كنت معنا مباشره من لندن. ونرجع نختم اللقاء معك استاذ عدنان الامام، عندك تعليق فيما يتعلق بهذه المساله؟ فقط ربما حتى نطرح السؤال، يقول لك هناك دراسة تعتبر أن النضال من أجل السيادة والتحرر الاقتصادي في دول الجنوب يتناقض مع الاقتصاد العالمي الرأسمالي اللي يبحث عن إبقاء هذه الدول تحت استعمارها الاقتصادي، بما فيهم هذا الموضوع اللي كنا نحكي فيه.
بطبيعة الحال، وهو يعني ثم في المجال هذايا، في مجال البيئة، ثم من المفروض ثم مبدأ أساسي يحدو يعني هذا الميدان، هو لو برينسيب دو بوليور باير، هو اكثر معناها الدول اللي تلوث البيئه هي بطبيعه الحال الدول الصناعيه اللي على راسها يعني بعد الصين الدول الغربيه معناها. ولكن الدول الغربيه تريد ان تستفيد دون ان تفيد. هي يعني دول يعني مترعرعه في يعني مفاهيم يعني استنزاف ثروات الغير و يعني الهيمنه على الموارد الطبيعيه للدول المستضعفه، ولا تريد ان تدفع ثمن ذلك بطبيعه الحال.
وشكرا لك استاذ عدنان الامام، استاذ القانون العام والعلاقات الدوليه، كنت ضيفنا اليوم. شكرا على كل التفاصيل وتحاليلك اللي كانت متنوعه حول المواضيع اللي شفناهم اليوم. هكا وصلنا نهايه اللقاء، كان معكم يوسف في الاخراج، تقوى في الاخراج الرقمي، ياسين الحافي في التنسيق العام، كنت معكم عوات المزوغي اعداد وتقديم. تلقاو ان شاء الله الجمعه الجايه في الامان. جيو إكسبرس.